أمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الحديد في الآية 20، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. بالنسبة إلى هذه الآية المباركة، كما رأينا بأن المولى جل وعلا حصر وصف الدنيا بعدة أمور. هذه الأمور وهي أمور خمسة: اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر. ثم قسم التكاثر باعتبار العطف إلى التكاثر في الأموال أولا، ثم التكاثر بالأولاد ثانيا. إذا أخذنا المتعلقات فتكون المتعلقات ست. من هون بتلاقي انه بعض العلماء بيقول انه الآية اشارت الى المراحل الست للانسان في الدنيا، بعضهم بيقول لا، انه الآية اشارت الى المراحل الخمس. وعلى كل فلا تناقض بين كلا القولين. بالواقع الشيخ البهائي له تفسير، وهو اول من اتى به حول هذه الآية، وتفسيره شاع بين المتأخرين. التفسير قائم على أن وصف المولى جل وعلا للدنيا في هذه الآية إنما هو بحسب عمر الإنسان على نحو التعاقب. فالإنسان أولا يلعب، يتولع حينئذ باللعب، وهو طفل إلى حين المراهقة. في بداية المراهقة ببلش حينئذ باللهو، ثم إذا بلغ واشتد عظمه اشتغل بالزينة من الملابس الفاخرة والمراكب البهية والمنازل العالية، وتولها للحسن والجمال. ثم إذا اكتمل أخذ بالمفاخرة بالأحساب والأنساب، ثم إذا شاب سعى في تكثير المال والولد. وطبعا هو تفسير مقبول ومعقول لما نراه بحسب الوجدان من حالة الإنسان، إن الإنسان في أول حياته ما إله هم في هذه الدنيا إلا اللعب، فيما بعد ما إله هم إلا اللهو. لما بيصير شاب وقابل للزواج وبعد الزواج فهمه حينئذ الزيني، وفيما بعد التفاخر بآبائه وأجداده. ولما بيكبر بيصير همه التكاثر في المال والسعي لحصول المال. لما بيعجز قبل ما يتوفى بيصير يتكاثر بالأولاد، لأنه المال بيكون عطاه حينئذ لوليده. هذا من جهة ثانية، بس من باب الإشارة، اللهو هو ما يلهو به الإنسان عن شيء آخر. فالدنيا عندما وصفت بأنها اللاهي، أو أن الإنسان يلهو بالدنيا، فهو يلهو بالدنيا بالواقع عن شيئين: يلهو بالدنيا عن غاية خلقه، خلق في الدنيا مش من أجل أنه يلهى ويتلهى بالدنيا، خلق في الدنيا من أجل أن يتكامل، أن يكون كاملا، فيلهو حينئذ عن هذه الغاية. ويلهو عن أمر آخر، أنه الدنيا تلهيه عن الآخرة وفي الآخرة السعادة. وعلى فرض عدم حصول الكمال النهائي للإنسان، ففي الآخرة يتكامل من خلال مروره في عالم البرزخ، ومن خلال مروره حينئذ في عرصات يوم القيامة إذا كان قابلا للكمال وكان من أهل الجنة، وإلا إذا لم يكن قابلا للكمال وكان من أهل النار فبالواقع تنحط درجاته بصور في أدنى درجات حينئذ ماهية الوجود الإنساني. هذا من ناحية اللهو، من ناحية اللعب. اللعب هو العمل المنظم، لكنه عمل منظم لغرض خيالي مش غرض عقلائي. إذا كان لغرض عقلائي ما بيسموه لعب، أما إذا كان لغرض خيالي يعني لغرض ما إله واقع فبيسموه حينئذ. وطبعا واضح لما بتراجع انتي حياتك السابقة لما كنت تلعب انت وأترابك وانت صغير، فكنت تلعب عمل منظم سواء كان بحركات البدن أو كان بأشياء أخرى ضمن خطة من أجل أنك توصل إلى هدف حتى تتحقق حينئذ فوزك على الآخرين، حتى تحقق غرض خيالي أو وهمي وليس بغرض عقلي. أما الزيني فأمرها واضح، وهو ما يتزين به الإنسان ويحسن به مظهره الخارجي. أما التفاخر فهو التفاخر في الأحساب والأنساب بالآباء والأمهات والأجداد والجدات. التكاثر واضح لأنه الآية وضحت متعلق التكاثر أنه هو التكاثر يعني تكثير المال وتكثير الأولاد، كل ذلك من أجل إبراز الجاه. هذا التكاثر هو لغرض، غرضه أنه أنت تبرز جاهك وتبرز حينئذ معنويتك وحقيقتك من خلال كثرة أولادك ومن خلال كثرة حينئذ مالك. هذه الآية المباركة بيقول المفسرون أنها أجمع آية في القرآن وصفت الدنيا، لأنه بالواقع في القرآن إذا نظرنا نجد أن في القرآن عدة مجموعات تصف الدنيا. مجموعة وصفت الدنيا باللهو واللعب فقط، كما في قوله تعالى في سورة الأنعام في الآية 32 وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وسكتت عن الزين والتفاخر والتكاثر. وكما في سورة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في الآية 36 إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. كذلك في سورة العنكبوت وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. كما بتلاحظ وصلتوا أنتوا أهل محل الواحد يلقي عليكم المعارف أنه عم تلاحظ الحصر، الحصر الناشئ من الاستثناء بعد النفي، بيقول وما هذه الحياة الدنيا إلا، يعني عم يحصر الحياة الدنيا بهذه الأمور. هذا من جهة، من جهة تاني في الآيات المتقدمة أنه ابتدأ بالمراحل في اللعب واللهو. في آية العنكبوت الآية 64 بيقول وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، قدم اللهو على اللعب لحتى يدللك على أن مجمل المراحل اللي يمر فيها الإنسان كلها لهو، لأنها تلهي. حتى الزين ما هو لهو، وحتى التكاثر هو له، وحتى التفاخر ما هو له، لأنه يلهي عن غاية الخلق من جهة وعن الآخرة من جهة إلا لهو ولعب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلم. طبعا أنه في البعض وغالبا ما نسأل عن اللفظة لهي الحيوان بتصور الحيوان يعني هذه الدب التي تدب على الأربع، بالواقع هي لهي الحيوان هو مصدر الحياة، لكن زيد عليه الألف والنون من باب التدليل على أن حقيقة الحياة هي في الآخرة. طبعا هذه الزيادة ناشئة على أن زيادة المباني يعني زيادة الألفاظ تدل على زيادة المعاني، وهذه قاعدة من قواعد حينئذ فقه اللغة. فالمولى ما عبر قال لهي الحياة وإنما زاد عليها الألف والنون ليدللك على أن حقيقة الحياة هي في الآخرة وليس في الدنيا. هذه الدنيا هو مظهر من مظاهر الحياة، لذلك ما بتلاقي أنه في سعادة كاملة أو في لذة كاملة أو في راحة كاملة إلا وهي مشوبة بمغص وألم وتعب وعمل ومشقة وغير ذلك من متاعب الدنيا. يقول المولى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، في سورة العنكبوت الآية 64. في الطائف الثاني بتلاقي أن المولى جل وعلا وصف الدنيا بمثال، مش أنه والله أعطاها توصيف مثل اللهو واللعب، كما في قوله تعالى في سورة يونس في الآية 24، يقول المولى جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يعني شبه الحياة الدنيا بعملية كيفية النبت، كيف انه بينبت النبت وبيظهر وبيصير حينئذ مورد واخضر، وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. كذلك في آية ثانية يقول المولى جل وعلا في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. طبعا هذا المثال بالواقع كذلك أورده الله جل وعلا في سورة الحديد، لأنه يقول كمثل غيث، والغيث هو المطر، أعجب الكفار، وهنا الكفار بمعنى الزراع مش الكفار بمعنى غير المسلمين، وسمي الزارع كافر لأن الكفر في أساس اللغة بمعنى الستر، ومن الأساس من أجل هذا الجذر سمي المشرك وغير الموحد بأنه كافر، لأنه يستر على فترته النفسية ويستر على بداهته العقلية من التعلق بوحدانية الخالق جل وعلا. لما فترته متعلقة بوحدانية الخالق، عقله متعلق بوحدانية الخالق، بأن هو بيستر عليها وبيذهب إلى التثليث أو إلى الشرك أو إلى عبادة الأصنام، فسمي كافرا باعتبار هذا الستر. فلما كان معنى الستر هو المقوم للفظ الكافر، فالزارع يستر حينئذ البذرة في ضمن التراب، لذلك سمي الزارع بأنه كافر والزراع كفار. قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، وإلا نبات الأرض ما بيعجب غير المسلمين، بيعجب الزراع لأن هم يزرعوه، هم بيستأنسوا بهذا العمل. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيش فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا بالنسبة إلى المثل الثاني. بالواقع كذلك هناك مجموعة ثالثة من الآيات القرآنية وصفت الدنيا بأنها متاع الغرور، وطبعا الآيات في ذلك كثيرة جدا، لكن رح ناخذ منا بس عين، كمثل قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 185: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معنى الغرور مشتق من الغرة، الغرة هو الغفلة حال اليقظة، مش الغفلة حال النوم، انه انت يقظان ومش ملتفت لشيء فبتكون حينئذ مغرور، يعني اصابتك غرة، يعني اصابتك غفلة. فبيقول: وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، يعني الا متاع الغافل، الغافل عن حقيقة الحياة الموجودة في الآخرة، عن حقيقة الغاية التي من أجلها خلق، ما خلق من أجل أنه هو والله يقصر همه في تناول ظاهر الحياة الدنيا. لذلك بيقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول المولى جل وعلا: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، في سورة الأعراف الآية 51. يقول المولى جل وعلا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو فاعل الغرور، ومن هون المفسرون طبقوا اسم الغرور على الشيطان، يعني ولا يغرنكم بالله الشيطان. كذلك بنفس آية سورة الحديد ذكرت هذا الوصف في في الآخر بيقول المولى جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. على كل هذه الأوصاف الثلاثة الآتي من ثلاث طوائف الله جمعها بآية واحدة اللي هي الآية 20 من سورة الحديد. المستفاد من مجموع هذه الصفات في كل هذه المجاميع أن الدنيا مذمومة. لما بتكون الدنيا إنه لهو لعب ولعب وأنها متاع الغرور وأنه مثل النبات بتلاقيه انه مصفر وانه نظر انه والله ماخذ مجده بالحياة بعد شوية بيذبل وبيذوب وبيروح. فده كله بدل بالدلالة الالتزامية على ذم الدنيا عند الله جل وعلا. كذلك بتلاقي انه الخطب للنبي الاعظم ولأمير المؤمنين والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في ذم الدنيا كثيرة جدا. خصوصا أمير المؤمنين باعتبار أنه أكثر الخطب لما تولى الخلافة في الكوفة وكان أهل الكوفة قد أقبلت عليهم الدنيا كنوز فارس وكنوز كسرى وأصبحوا حينئذ يتمتعون بالكثير من مقومات الحياة الدنيا. لذا أمير المؤمنين أكثر حينئذ من الخطب لهز حتى ما يتعلقوا بالحياة. قال من جملة الأشياء طبعا النهج مليء في ذم الدنيا. من جملة ما قال أمير المؤمنين في الحكم رقم 407 في الجزء الرابع من نهج البلاغة في صفة الدنيا بيقول: الدنيا تغر وتضر وتمر، إن الله سبحانه لم يرضها ثوابا لأوليائه ولا عقابا لأعدائه، وإن أهل الدنيا كركب بينهم حلوا، يعني هم جلسوا قعدوا فيها، إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا. في وصف تاني أو في كلام تاني لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيقول كذلك في باب الحكم رقم الحكم 377: دول من هوان الدنيا على الله أن لا يعصى إلا فيها ولا ينال ما عنده من رضا ومغفر وجن وثواب إلا بتركها. في كلام ثالث لإله صلوات الله وسلامه عليه في الحكم 243 بيقول: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. هذا بالنسبة إلى ما ورد أو بعض عينات ما ورد من ذم الدنيا. في مقابل هذه الطائفة من آيات وأخبار في كذلك طائفتين من آيات وأخبار تدل على مدح الدنيا وتدل على مدح عجيب للدنيا. نبتدئ أولا بآيات الله جل وعلا. نجد أن الله جل جلاله جعل أن الدنيا هي مما سخرها الله للإنسان. طيب إذا الدنيا مذمومة معقول أنه الله يخلقها ويسخرها للإنسان؟ وعم يمن المولى على العباد بأنه خلقت لكم الدنيا وسخرت لكم إياها، فلما من علينا بها فدليل على حسنها، وإلا إن لم تكن حسنة فلا معنى للمن والامتنان منه علينا جل وعلا. بتلاقي أن المولى طبعا الامتنان في التسخير في آيات كثيرة جدا، منها في سورة إبراهيم من الآية 32 للآية 34 بيقول: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بالإضافة للامتنان والسياق سياق امتناني، جعل الدنيا أو بعض الدنيا رزق لنا، والرزق أمر حسن مش مذموم، رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. مش سألتموه بلسان المقال، سألتموه بلسان الحاجة، يعني كل شيء تحتاجون إليه الله أعطاكم إياه. طيب الدنيا شوية؟ ما الدنيا هذا الكون المحيط فيه، وتناولك من هذا الكون بقدر حاجتك. فالله عم يمن علينا انه انا عطيتكم هذا، ثم اكثر من انه بيجعل بعض رزق بيقول: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. جعلها ان بتمامها هي نعمة لله جل وعلا. ولما كانت نعمة لله فلا يحصل حينئذ ذمها، بل أنه هي كشف عن المدح. بل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا في أي في أي تين يقول المولى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لما المولى جل وعلا جعل لنا كل ما في الأرض لإلنا في امتنان من جهة، ومن جهة تاني انه ما خلقها لنا عبثا وانما خلقها لنا نعمة ورزقا، وهذا ايضا كشف عن المدح. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كذلك في اي ثلثي يقول المولى جل وعلا ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. الاي المتقدم تسخير ما في الارض، في الآية مش بس في الأرض، تسخير ما في الكون كله. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فجعلها من جملة النعم، وجعلها النعم منقسمة إلى قسمين ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، في سورة لقمان الآية 20. كذلك المولى جل وعلا جعلها حينئذ أنها فضل الله، هي الدنيا اللي مذمومة جعلت من فضل الله، كما في قوله تعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. ما هذا المال اللي انت بتكسبه؟ ما جزء من الدنيا، الله جعله فضل. ولتبتغوا من فضله، والضمير في فضله راجع إلى الله، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كذلك يقول المولى جل وعلا في سورة الأعراف في الآية 32 بيقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وزينة الله، ما الكون كله مزري حينئذ بنعمه بهذا الموجودات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طيب لما هو عمال يستنكر على من حرم، مش بس كشف على الحلية، بل كشف على حسن حينئذ هذا الفعل أو على حسن هذه الأشياء. من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. مش رح طيل عليكم كذلك أن المولى جل وعلا جعل الدنيا هي رزق من الله لنا، كما في قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فجعل بعض الدنيا رزق، والرزق من قبل الله لا يكون حينئذ مذموما. أكثر من ذلك الجامع لكل هذا جعله معائش، الدنيا كلها معائش للإنسان. لذا قال المولى جل وعلا في سورة الأعراف الآية العاشرة بيقول ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش. جعلنا لكم، لو كانت مذمومة كيف الله بده يجعلها لإلنا؟ وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكر. هذا بالإضافة إلى أنه المولى جل وعلا جعل الدنيا يعني إقبال الدنيا نعيم الدنيا جعله ثمرة للاستغفار، أنه إذا واحد بيستغفر الله وبيتوب وبيرجع له بيجعل الدنيا مقبلة عليه. طيب إذا الدنيا مذمومة كيف الله بده يجازينا بشيء مذموم إذا استغفرناه؟ لذلك يقول المولى جل وعلا في سورة نوح حكاية عنه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. إذا استغفروا شو بيترتب؟ بيقول يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. شو الدنيا غريب؟ فجعلت الدنيا نتيجة الاستغفار، جعلت الدنيا أيضا نتيجة التقوى، والله أمر بالتقوى. طيب مش معقول إذا الله أمر بالتقوى وبده جازينا وجازينا بالدنيا أن تكون الدنيا مذمومة؟ بل حينئذ جعلها جزاء للتقوى كاشف عن حسنها.
لذلك يقول المولى جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. محل الشهر أنه فتح البركات من السماء والأرض هو إقبال الدنيا مترتب على التقوى في سورة الأعراف الآية 96. كذلك المولى جل وعلا بيقول: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. جعل إقبال الدنيا عليك حسن، والحسن كما سطر في الخبر هي السعة في الرزق والمعاش، وهي حسن الخلق في الدنيا. وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في سورة الزمر الآية 10. جعلها المولى جل وعلا في آية ثانية: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والكلام الكلام انه انت عم تطلب من الله والله سمح لك وعم يعلمك كيف تدعيه وتدعوه بانه يعطيك الحسن في الدنيا، ومن جملة مصادر الحسن السعة في الرزق والسعة حينئذ في المال، وهذا شيء من الدنيا فكيف بده يكون حينئذ المال. كذلك يقول المولى جل وعلا: وابتغي فيما آتاك الله. طب ما اقبل الدنيا هو اتيان من الله اليك، هبة ونعمة ورزق من الله اليك. اذا كان فيما اتاك الله مذموم فبيكون فعله لإلك مذموم والعياذ بالله. قال: وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. اكثر من ذلك جعل اقبال الدنيا نتيجة عمل بعض الأنبياء كإبراهيم. يقول المولى جل وعلا عنه في سورة النحل في الآية 120 و 121: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. هذا الإقبال الدنيا اللي إجا لإبراهيم وصف بأنها أن يعني نعم من قبل الله، وإبراهيم قام بدور الشكر على هذه النعم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أكثر من ذلك يوسف في سورة يوسف في الآية 55 و 56: قال يوسف اجعلني، خاطب الملك، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا. جعل الملك له أعظم مصادر الدنيا، جعلها رحمة، لذا قال: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذه الآيات يعني عيني بالواقع من الآيات المادحة. هلأ بيبقى وجه الجمع أنه معقول لو كان الذم من غير الله ومن غير الأئمي والمدح من الله والأئمي لطرحنا حينئذ ما ورد من ذم وأخذنا بالمدح الوارد من الله والمعصوم، بس ما الذم ورد من الله والأئمي والمدح كذلك ورد من الله والأئمي، وكل منهما ورد في القرآن. ما فيك تقول إنه والله الطائفة ضعيفة السند أنا بدي رده، كل منهما قطعي الصدور. فبيتعين إنك تشوف وجه الجمع بين الطائف والطائف، بين الطائف المادحة وبين الطائف الذمي. وجه الجمع بينها بالواقع طبعا مبني على نقطة واحدة، انه اذا التفت انت الى الايات المادحة شو بتشوف؟ انه الله شو مدح؟ مدح الدنيا كتكوين، نقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، ثم يقول وإن تعدوا نعمة الله، فجعل هذا الشيء نعمة. طيب ما ذكره شو؟ ذكر التكوين، ذكر يعني الأرض المسخرة، الأنهار المسخرة، الجبال المسخرة، السهول المسخرة، الفلك، البحار، الثمرات. فإذا مدح الأعيان، مدح الدنيا كتكوين. فآيات المدح ناظرة إلى الدنيا كتكوين وخلق. الآيات الذمي لما ذمت ما ذمت تكوين الدنيا، لو ذمت تكوين الدنيا للازم التناقض بين الآيات والتناقض محال. ذمت تعاطي الإنسان مع هذا التكوين، التعاطي ذمت عمل الإنسان مع هذه الدنيا. طبعا عمله ذمته من جهة، وذمت أنه هذا العمل من أجل غاية، فوصفت عمله بأنه لهو ولعب، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه جعلت الغاية التي من أجلها يسلك حال كونه لاه ولاعب أنه مغتر بالحياة الدنيا. من هون كان وصف الدنيا أنها دار الغرور، دار الغرور لأنه هو اغتر بها. شو معنى اغتر بها؟ يعني جعلها غاية لسلوكه. لما جعلها غاية لسلوكه فقصر غاية تحركه على الدنيا وعليه، فاستبدل حينئذ عن الآخرة بالدنيا، وجعل مدار كل وجوده وكل مطمحه وكل مسلكه نهاية الدنيا والاستيلاء على الدنيا. فإذا كانت الآيات الذمي ذمي لعمل الإنسان كعمل كسلوك وكذاي، عمله في الدنيا لهو ولعب، وغايته إذا قصرها على الدنيا بصير حينئذ أنها دار الغرور بالنسبة لي. لذلك بتلاقي أن المولى جل وعلا ذم بآيات ثلث غير الآيات المادحة والذمي، بس لدللك على أنه صحة الجمع. لذلك المولى جل وعلا ذم الفرحة في الدنيا، أنك تفرح فيها مش بمعنى أنك تنبسط إذا أقبلت عليك، إنما تفرح بها فرح الإطمئنان بها والاعتماد عليها، لأنك مطمئن إلى أنت فرحان. هذا أمر مذموم، لأنك مش لازم تطمئن إلى الدنيا، لأنه وإن الدنيا أقبلت لازم أنت تتخذها كمتجر لإلك يعني إلى الآخرة، وتطمئن إلى الآخرة لا إلى الدنيا. لذلك يقول المولى جل وعلا وفرحوا بالحياة الدنيا، وهذا الفرح المعتمد على الاطمئنان على الدنيا الملازم لنسيان الآخرة. لذلك بقول المولى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. انت عشو عما تفرح بالدنيا وتطمئن لإله وتنسى الآخرة، وهذا اللي عم تفرح لإله هو مظهر من مظاهر حينئذ الحياة بالنسبة إلى الآخرة. هذا في سورة الرعد الآية 26. الأصرح من ذلك في سورة النحل الآية 107. الله ذم من قدم الدنيا على الآخرة تقديم حب واعتماد واطمئنان، لذا استخدم مش عبارة الفرح ولا عبارة الحب، استخدم عبارة استحب. استحب مش بس حب قلبه ميل قلبه بس، إنما استحب بمعنى أنه مال مع هذا الميل ومشى معه إلى الآخر. انت حبت الدنيا فمشيت مع هذا الحب فاعتمدت على الدنيا ونسيت من اجل الآخرة. لذلك يقول المولى ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وان الله لا يهدي القوم الكافرين. في سورة النحل الآية 107 كذلك بيقول الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، وانت بس تقدم الدنيا على الآخرة وتنسى الآخرة بتصير تصد عن سبيل الله من حيث لا تشعر. لذا قال المولى ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد، في سورة إبراهيم الآية الثالثة. كذلك يقول المولى في سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يعني رضيت بالحياة الدنيا تكون هي غاية سلوكك واطمأننت لها على نحو نسيت الآخرة. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. كذلك بيقول المولى جل وعلا في سورة التوبة الآية 38 أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الأصرح من هذا كله قول الله في سورة النازعات انه انت قادر انك تتعاطى اصل الدنيا حسن مش مذموم، تعاطيك بالدنيا صار اما حسن او مذموم، إذا تعصيت في الدنيا على أساس أنه هي غاية سلوكك وأردت من كل وجودك أن تطمئن إلى الدنيا، فبتكون حينئذ أنت رجحت الدنيا على الآخرة، وهذا الترجيح فيه إيثار. لذلك قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، هذا الإيثار، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أكثر من ذلك بيقول أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. اشتروا مع أنه أنت خلقان للآخرة، فإذا عملت للدنيا ونسيت الآخرة فكأنك اشتريت بالحياة الدنيا، يعني اشتريت حينئذ الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لذلك مش المذموم التعاطي الدنيوي، المذموم التعاطي ضمن غاية ضمن هدف. إذا كان غايتك من التعاطي هو الركون إلى الدنيا ونسيان الآخرة وإنه ما في شيء وجود غير هالدنيا، هذا المذموم منه، هذا الحب المذموم، هذا الفرح المذموم، هذا الاطمئنان المذموم، هذا الاستحباب، يعني استحباب بمعنى الإيثار، هذا إيثار الدنيا على الآخرة، هذا هو حينئذ المذموم. لذلك بتلاقي في الخبر الصادقي عن الإمام الصادق بقول رأس كل خطيئة حب الدنيا، مش أصل الحب، حب الإيثار يعني تؤثرها على الآخرة، حب. كذلك عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول من لهج قلبه بحب الدنيا الطاط قلبه منها بثلاث: هم لا يغبه، يعني هم ما فيقضى عليه بظل مهموم، وحرص لا يتركه، وأمل لا يدركه. بتضل حينئذ انت تسبح ببحر الدنيا ما بتوصل لغايتها، انه بالاول بدك هالقرية وبعدين بدك المنطقة وبعدين بدك البلد وبعدين بدك حينئذ القارة وبعدين بدك كل القارات وبعدين بدك كل المجالات، مش ممكن انك تدرك املك حينئذ في الحياة الدنيا من الكل من العلو او الكمال او السعادة ونحو ذلك. بيقولك ايضا امير المؤمنين اف لكم لقد سئمت عتابكم، ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة عوضا، انه جعلت الدنيا عوض الاخرة وبالذل من العز خلفا. يقول ايضا ولا بئس المتجر ان ترى الدنيا لنفسك ثمنا، انه تجعل انه غاية وجودك هو المصلح الدنيوي، هذه معنى انه جعلت الدنيا ثمنا لنفسك ومما لك عند الله عوض. يقول ايضا من عظمت الدنيا في عيني، هذا الحب المؤثر، ولا كل واحد منا بيحب الدنيا، اما انك تحب الى حد تعنيك فلا ترى غيرها، هون بصير عظمه الدنيا في عينك. اذا قال من عظمه الدنيا في عينه وكبر موقعها في قلبه اثرها على الله فانقطع اليها ومعش يعرف الا معش ينظر الا الى الدنيا وصار عبدا لها، صار همه بس ان يحصل الدنيا، هذا العمل المذموم بس، وصار عبدا لها. هذا بالنسبة إلى وجه الجمع مع الدليل على أن وجه الجمع هو لعمل الإنسان، مش مطلق العمل، إنما عمل الإيثار أن تؤثر الدنيا حينئذ على الآخرة. لذلك بتلاقي أن الله جل وعلا بعدما مدح الدنيا ككيان أمرك بالتعاطي في الدنيا وأمرك بنحو آخر، قال لك اتعاطى مع الدنيا المفتوحة بما شئت، بس اجعل غايتك من التعاطي الله واجعل غايتك من التعاطي الآخرة ولو ملكت الدنيا كلها. لذلك بيقول المولى جل وعلا في سورة القصص الآية 77 وابتغي فيما آتاك الله، قد ما يعطيك ابتغي في مش الدنيا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، بصير التعاطي حسن مش مذموم. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني الأمور اللي أنت مضطر أنك تنفقها في الدنيا تتعاطى معا فقه من دون أي إشكال ومن دون أي حساب. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبذل الفساد في الأرض. أتى رجل للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال والله إنا لنطلب الدنيا، رجل عمي، والله إنا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتاها، إنه تجينا. فقال عليه السلام تحب أن تصنع بها ماذا؟ إذا الله أعطاك الدنيا شو بتعمل فيها؟ قال أعود بها على نفسي وعيالي، يعني أقوم بها حاجات نفسي وحاجات عيالي، وأصل بها من الصلة، أصل بها الجيران والأرحام والفقراء والمساكين، وأتصدق بها وأحج وأعتمر. فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة. فإذا هذا مش الدنيا المذمومة، هي الدنيا الممدوحة، هذا هو طلب الآخرة. أنت كيف بتطلب الآخرة؟ بكرة يكون لك ثواب، ما بيكون لك ثواب لما بيكون عندك مال، لما بيكون في عندك إقبال من الدنيا تستخدمه برضا الله، فبتدرك حينئذ الآخرة بك. لذلك بتلاقي أمير المؤمنين بيقول الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها، هذا المعيار. إذا تعاصيت مع الدنيا إنه خلقت لنفسها وجعلت الغاية في الدنيا صار عملك مذموم، أما إذا تعاصيت مع إنه والله هي ممر إلى الآخرة تصير الدنيا ممدوحة وعملك فيها حينئذ ممدوح. لذلك يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالدنيا تحرج الآخرة. فبمقدار ما بتقبل لك الدنيا وبمقدار ما بتستخدم هذا الإقبال برضا الله، بمقدار ما بتعلى درجتك في الآخرة، فبيصيرش الإقبال الدنيا وحينئذ مذموم. كذلك قول لأمير المؤمنين بيقول الناس في الدنيا عاملان، عامل عمل في الدنيا للدنيا، للدنيا شوف الغاية، فقد شغلته دنياه عن آخرته، هذا المذموم. وعاملا عمل في الدنيا لما بعدها، فجاءه الذي من الدنيا بغير عمل فأحرز الحظين معا، حظ الدنيا وحظ الآخرة، وملك الدارين جميعا فأصبح وجيها عند الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. لذلك بتلاقي، وهذا له طبعا بالإضافة إنه كلام أمير المؤمنين هو الفصل، بس بتلاقي له أصل في القرآن. يقول الله جل وعلا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. شوف تعبير حرث الدنيا، إنه أنت بدك الدنيا من أجل الدنيا سماه حرث الدنيا، أما إذا بدك الدنيا من أجل الآخرة ما سماهش حرث الدنيا، سماه حرث الآخرة. قال نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. خبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير هذا الحرث قال المال والبنون حرث الدنيا والعمل الصالح حرث الآخرة، محل الشهد، وقد يجمعهما الله لأقوام. يعني ما تتصور انه كل غني فاسق وانه كل فقير مؤمن، لا، الله قد يجمع الآخرة والدنيا لجميع. لذا قال وقد يجمعهما، يعني غنى الدنيا وحظ الآخرة، وقد يجمعهما الله لأقوام. لذلك ورد في الخبر عن الإمام الصادق نعم العون على الآخرة الدنيا، ما أحسن شيء أنه يصير لك مقام عند الله أنه تقبل الدنيا عليك فتصرفها في طاعته ورضوانه، يصير لك ثواب أكثر. نعم العون على الآخرة الدنيا، نعم العون الدنيا على طلب الآخرة. الخبر عن الإمام الباقر، خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال نعم العون على تقوى الله الغنى، مش بس على الآخرة، حتى على التقوى في الدنيا، لأنه بس تصير أنت نفسك بتطمئن أنه عندها مالة وأنه كل حاجتك مقضية تستقر، إن استقرت نفسك فعليك أن تتوجه بهذه القوى النفسية نحو عبادة الله، فبيصير أحسن معين على عبادة الله هو هالغنى اللي الله حينئذ أعطاك إياه. لذلك ذكر رجل عند أبي عبد الله عليه السلام الأغنياء ووقع فيهم أنه يعني ذمه، فقال أبو عبد الله عليه السلام اسكت، فإن الغني إذا كان وصولا لرحمه بارا بإخوانه أضعف الله له الأجر مرتين، لأن الله يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. كذلك أكثر من هيك في خبر عن الإمام الصادق بيقول لا خير في من لا يحب جمع المال. لا خير انك تلاقي واحد كسول قاعد هيك بزاوية الباب لا بده يشتغل ولا بده انه يقتني شيء. بيقول الامام لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه. كثيرة لكن من جملتها خبر عن الامام الصادق بيقول ليس منا من ترك دنياه لاخرته. انك تترك كل شيء تقلب زاويه البيت وتقول انا بدي الاخره لست من شيعه الائمه. خبر عن الامام الصادق بيقول ليس منا من ترك دنياه لاخرته. انك تترك كل شيء تقلب زاويه البيت وتقول انا بدي الاخره لست من شيعه الائمه ولا اخرته لدنياه. ان يترك اخرته من اجل انه والله يقبل على الدنيا. الفيصل يعني الضابطه اتت على على لسان لقمان وقالها الامام الامام الكاظم عليه السلام. قال كان لقمان يقول لابنه يا بني ان الدنيا بحر وقد غرق فيها جيل كثير. ناس كثير غرقت بالدنيا. يا بني خذ من الدنيا بلغة. شوف هذا الضابط بيقوله ولا تدخل فيها دخولا يضر بآخرتك. هذا الضابط بس هذا المذموم. المذموم انك ما تدخل الى الدنيا من حرام، ما تتعاطى مع الدنيا بحرام، ما تخليها الدنيا تنسيك الآخرة. هذا اضرار من الدنيا في الآخرة. هذا حرام. الباقي بصير مستحب. بل ولا تدخل فيها دخولا يضر بآخرتك ولا ترفضها. مش انك تعب بالبيت. ولا ترفضها فتكون عيالا على الناس. طبعا الاخبار كثيرة لكن نكتفي بهذا بس من اجل ضيق الوقت حتى لي ما يعني يظل في مجال. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سمع رجلا يذم الدنيا. كلتنا نحن هلا بتلاقي حتى بعضنا بعض المعممين بتطلع لك على المنبر بلش كفح بذم الدنيا. بس نحن غالبنا عندنا تصور انه الدنيا مذموم. اكثر من ذلك هلا بتلاقي انه صار في مذهب طائف وفئه قائمه على انه الدنيا مذمومه، الدنيا نجس رجس لازم الواحد يتركها. سمع رجلا يذم الدنيا. قال له امير المؤمنين ايها الذام الدنيا بالحكم رقم 126 جزء الرابع من نهج البليغة. بل أيها الذم للدنيا المغتر بغرورها المنخدع بأباطيلها أتغتر في الدنيا ثم تذمها؟ إنه أنت عم تغتر مش هي غرتك، أنت بسوء اختيارك تصرفت غلط معه بتقوم بالذمة. بتذم حالك إنك أنت تصرفت تصرف سوء. أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ هي اللي اعتدت والله أنت اللي اعتديت. ما أنت اعتديت لأنك تعاطيت مع تعاطي غير صحيح. أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ متى استهوتك أم متى غرتك؟ أبمصارع آبائك من البلا أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ هول بهول غرتك هي. ما أنت اغتريت لشهوتك وللغاية الموجودة في نفسك أنت المعتدي عليها. إلى أن يقول إن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها. شوف ما أحسن العبارة. ودار غنى لمن تزود بها ودار موعظة لمن اتعظ بها. مسجد أحباء الله. شو عم الذمة؟ مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله. اللهم صل على محمد ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها في الدنيا الجنة. عشو عمل ثم فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها ونادت بفراقها ونعت نفسها وأهلها فمثلت لهم ببلائها البلاء البلاء الأخرى وشوقتهم بسرورها إلى السرور إلى سرور الجنة راحت بعافية وابتكرت بفجيعة ترغيبا وترهيبا وتخويفا وتحذيرا وكل هالأمور موجودة في الدنيا. بتلاقي لك لذة كاملة في الدنيا شف لك لذة كاملة لش فتش انت سجر حياتك ما في ولا يعقل ان تقع لذة كاملة. وهذه عظة وعبرة لإلك ان الدنيا مش هي عم تغرك. فاذا انت ظليتك مصر على انك تتمسك فيها تجعلها غاية وجودك فانت اللي بتكون جريت على نفسك مش الدنيا. فذمها رجال غداة الندامة انه بكرة يوم القيامة بس تندم بصر الذم الدنيا. وحمدها اخرون يوم القيامة لانه استطاعوا ان يجعلوها سبيلا وطريقا لرضوان الله. وحمدها اخرون يوم القيامة ذكرتهم الدنيا فذكروا وحدثتهم فصدقوا ووعظتهم فطعنوا. هذا بالنسبة بالواقع إلى الدنيا مدحا وذما. وعرفنا حينئذ كيف من نتعاصم الدنيا والدنيا كل حسن كيانا وتعاصي إلا أن تتعاصى معها بالطريق اللي إنها سابقا فهو المن. بالإضافة إلى ذلك ورد الأمر بالعمل في الدنيا. طيب إذا الدنيا مذمومة والشغل فيها مذموم والحركة فيها مذمومة شو معنى أنه والله الله بيأمر والنبي بيأمر بأنك تطلب فيها الرزق في الدنيا؟ أولا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة. فتش في الأخبار كلها حتى بالعلم بيقول طلب العلم فريضة على كل مسلم بس وإن كان لفظ المسلم اسم جنس ينطبق على الذكر والأنثى بس هم بالحلال ذكر المسلم ليدلل لك على العموم. بيقول طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة. بالإضافة إلى ذلك شوف عهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى الأشتر إلى مالك الأشتر لما بعثوا إلى مصر بيقول له فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن وليس تقوم الرعية إلا بهم بالجنود. ثم قال له ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج من الأرض من النبات الذين يقوون به على جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكون من وراء حاجاتهم. ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث. طبعا هو كان يتكلم عن الملوك الولاة أولا ثم الجنود ثم قال الملك وكل جنود وكل الدولة لا قوام لها إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب إلى أن يقول ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوي الصناعة يعني العاملين اللي عم يعملوا. طبعا هو ما ذكر الزراع لأنه هو عم يحكي عن المجتمع المدني يعني بالمدينة. وإلا الزراع ورد في الخبر عن الإمام الباقر عليه السلام عن يزيد بن هارون الواسطي سألته أبا جعفر الباقر عن الفلاحين قال هم الزارعون كنوز الله في أرضه وما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة. فمن هنا بتعرف أن قوام المجتمع كله قائم على العمل على العمال على العمال بمجالاتهم على عمال الزراعة المزارعون على الصناعيين على التجار. بل بنص أمير المؤمنين جعل المجتمع بتمامه قائم على هذه الأصناف الثلاثة. وفترى أن الصنف الأساسي من الثلاثة هو الزراعة لأنه لولا الزراعة ما في صناعة ولولا الزراعة والصناعة ما في تجارة. وشو بتجر؟ بتجر بالهوى. نرجع إلى قصة العمل. في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العبادة 70 جزءا، أفضلها جزءا طلب الحلال، إنك تطلب الرزق بس تطلب من الحلال، طلب الحلال. في خبر ثاني عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال عليه السلام: حسنة الآخرة رضوان الله والجنة، وحسنة الدنيا السعة في الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا. في خبر ثالث عن معل بن قنيف كان تاجر، بيقول: رآني أبو عبد الله عليه السلام وقد تأخرت عن السوق، تأخرت حتى فتحت، حتى بدي أفتح، فقال عليه السلام: أغدو إلى عزك. أمره أن يذهب إلى عزه، أن التجارة وهذا المسلك أنت عم تطلب فيه الحلال هو عز لإلك. عن محمد الزعفراني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلب التجارة استغنى عن الناس. قلت: وإن كان معيلا عنده عيال ونفق أو كان؟ قال: وإن كان معيلا إن 9 أعشار الرزق في التجارة. حتى بس ما تدخل المفاهيم بعض ببعض، طارة بتشوف الأكثر ربحا، الأئمة بيقولوا الأكثر ربحا هو التجارة، عشان هيك بيقول إن 9 أعشار الرزق من ناحية الربح في التجارة. أخرى مش من ناحية أي الأكثر ربحا، أي الأحسن والأبرك والمحبوب أكثر عند الله، بقولوا الزراعة، لا لأنه جعل الزراع كنوز الله في أرضه، فجعلت الزراعة ولذا يستحب الزراعة. هذا بالنسبة إلى الخبر الرابع. الخبر الخامس عن أصباط بن سالم، سأل أبو عبد الله عليه السلام يوما وأنا سئل أبو عبد الله يوما وأنا عنده عن معاذ أحد أصحابه بياع الكرابيس. لفظ الكرابيس باعتبار انه هذا كله البحث مقدم لشيء هلا رح نحكيه ورح نستفيد، يعني رح نعتمد كثير على لفظ الكرابيس. جمعه هو الكرابيس هي الثياب القطنية، بس بده يكون قطن سميك، مش مثل هلا قطن منيع من احنا نلبسه مثل انه مثل الحرير صار بالنعوت. عن معاذ بياع الكرابيس فقير ترك التجارة. شوف انه عم يقول له انه واحد ترك التجارة، فقال عليه السلام: عمل الشيطان، إنه سلك التجارة عمل الشيطان. من ترك التجارة ذهب ثلثا عقله، ذهب ثلثا عقله. أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قدمت عير من الشام فاشترى منها واتجر فربح فيها فقضى ما عليه من دين. في خبر آخر عن أبي عبد الله عليه السلام، كان علي بن الحسين عليهم السلام إذا أصبح إمام السجان خرج غاديا في طلب الرزق، يطلع من البيت بروح يطلب رزق بالتجارة بأي شيء. قيل له: يا ابن رسول الله أين تذهب؟ فقال: أتصدق لعيالي. فقيل: أتتصدق؟ فقال: من طلب الحلال فهو من الله صدقة عليه. في خبر آخر عن الإمام الباقر بيقول: من طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره، حتى دي كمان انه يتصدق على جاره وارحامه، لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. في خبر ثامن عن الامام الباقر بيقول: اني اجدني، يعني انه انا شايف حالي، بشوف حالي، بشوف نفسي، اني اجدني انقط الرجل، بكره الرجل متعذر المكاسب فيستلقي على قفاه، بيقعد هيك بالبيت بصير يدعي الله بقول: يا الله ارزقني، هو يعب بالبيت. بقول: اني اجدني انقط الرجل متعذر المكاسب فيستلقي على قفاه ويقول: اللهم ارزقني، ويدع ان ينتشر في الارض ويلتمس من فضل الله، فالذرة اي النملة تخرج من جحرها تلتمس رزقها. الخبر الأبلغ من هذا كله عن محمد بن المنكدر أحد متصوفية العام، وهذا رح يجي بحث متردد فيما بعد، كان يقول: ما كنت أظن أن علي بن الحسين يدع خلفا أفضل منه حتى رأيت ابنه محمد بن علي الباقر. اللهم صل على فأردت أن أعظه فوعظه، فقال له أصحابه بأي شيء وعظك؟ قال خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة، يعني كان في وقت ظهر وقت اشتداد حينئذ حرارة، فلقاني أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام، وكان رجلا بادنا سمين ثقيلا وهو متكئ على غلامين أسودين. فقلت في نفسي سبحان الله، شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على مثل هذه الحالة مش قادر يوقف، عم يعتمد على عبدين في طلب الدنيا، أما أني لأعظنه. فدنوت منه فسلمت عليه، فرد علي وهو يتصاب عرقا، فقلت أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحالة في طلب الدنيا، أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال؟ شو بدي أقول الله عنك؟ بدي أقول أنك آثرت الدنيا على الآخرة. فقال عليه السلام: لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعة الله. اللهم صل على محمد وأنا في طاعة من طاعة الله أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس، وإنما كنت أخاف لو أن جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله. المقتضى المقابلي إنه لو كان ضل قاعد بالبيت وأتاه الموت لأتاه وهو على معصية من معاصي الله. فقلت صدقت يرحمك الله، أردت أن أعظك فوعظتني. هذا بالنسبة للإمام الباقر. بالنسبة للإمام الصادق عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: استقبلت أبا عبد الله الصادق عليه السلام في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحر، قلت: جعلت فداك، حالك عند الله عز وجل وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنت تجهد نفسك وطالع تطلب الرزق وأنت تجهد نفسك في مثل هذا اليوم. قال الصادق عليه السلام: يا عبد الأعلى، خرجت في طلب الرزق لأستغني به عن مثلك. في خبر آخر قال أبو عبد الله عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا دخل بيته وأغلق بابه أكان يسقط عليه شيء من السماء؟ أنه واحد بسكر حال البيب وبيقعد بداخل بيته رح يسقط عليه شيء من السماء؟ ما رح يسقط. كذلك يقول في خبر آخر عن الإمام الصادق بيقول: إني لأركب في الحاجة التي كفانيها الله، إنه يمكفي، قادر ابعت عبد، قادر ابعت حدا، بس مع ذلك بروح أنا بنفسي بقضيها في طلب الرزق وفي اتيان الحوائج إلى العيال. إني لأركب في الحاجة التي كفانيها الله، وما أركب فيها إلا لالتماس أن يراني الله أضحى، يعني أخرج في طلب الحلال. أما تسمع قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما هو طلب الرزق فضل من الله، وابتغوا من فضل الله. أرأيت لو أن رجلا دخل بيتا وطين عليه بابه وقال: رزق ينزل علي، كان يكونها قال: أما أنه يكون أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة. قلت: من هؤلاء الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة؟ قال: رجل عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب لها، لأن عصمتها في يده، لو شاء أن يخلي سبيلها لفعل. عم تدعي أو عليها؟ لا، مش عاجب، تطلق أو تحبه. والرجل يكون له الحق على الرجل دين، فلا يشهد عليه فيجحده حقه، فيجحده حقه فيدعو عليه. انه دائم بدين مديون ما بيشهد على الدين، هذه هو قوام الرد، ما في رد اذا ما في كتابي. لذلك اكبر ايه في القران هي ايه الدين، هلا بيجيك واحد بيقول لك يا خي شو هالناس بلا اكل دينت وعملت وطلعت وكل الجحد علي كل الحق علي لانك انت ما كتبتش الدين. الله ما بيقولش واذا تداينتم فاكتبوا الى اجل مسمى. لذا بيقول والرجل يكون له الحق على الرجل فلا يشهد عليه فيجحده حقه فيدعو عليه فلا يستجاب له لانه ترك ما امر به. والرجل يكون عنده الشيء يعني انت عندك الحاجة عندك الكفاية ومع ذلك ما بيجوز لك تعد. بيقول والرجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته فلا ينتشر ولا يطلب ولا يلتمس الرزق حتى يأكله فيدعو فلا يستجاب. يعني لابد من الطلعة. وهذه فكرة التقاعد الفكرة الغربية اللي جابونا إياها من أسوأ ما ابتلي به المجتمع. هلا اطلع بكل اللي بيتقاعدوا بيعدوا بيوتهم فكرة أنت بس أنه ترك التجارة بيذهب ثلثي العقل. في الأخبار من ترك العمل ذهب ثلثي العقل. ولا أنت لاحظها في الوجدان واحد بتلاقيه عم يشتغل بتلاقيه بتمام حركته بس يتقاعد ويشرف يعد بالبيت تنعد عليك انذبح ما عادش فكر بأي شيء سكر دماغه كله صار يفكر بس ما عادش بصير عاقل. في فرق بين الفكر والعقل. من هون لابد من العمل. حتى في الأخبار بيجي واحد الإمام بيقول له أنا عندي أولاد وكافيين وعندي مال وأنا مالي إذا بدي أنفقه ما فيي أنفقه بتمام حياتي بدي أترك العمل. قال لابد أن تعمل لابد من العمل. الإسلام الدين قائم على العمل وإلا هيك حياة فراغ هذه مش حياة. ولذلك الواحد بليها بوجدين وبليه أعضاءه تكاسل بليه نفسه فترد بليه عقله حينئذ انسد عليه بليه إنه صار يعني ضيق الخلق إلى غير ذلك مما يبتلى به أهله. يمكن أنا أطلت مش عارف يعني هذا من ناحية طلب الحلال قطعا بس لابد أن تسمحوا لنا اليوم ومع ذلك مش هنفوت بالموضوع. بالواقع بالواقع إذا كان طلب الحلال هو أفضل جزء من أجزاء العبادة وهي 70 جزء العمل اللي الإنسان بيقوم فيه هو بالواقع هذا العمل على 4 أقسام إما نماء زراعة أو تجارة أو صناعة أو إجارة ولا خامس. هلا بالنسبة إلى الزراعة بالواقع المولى جل وعلا مدح الزراعة في قوله تعالى في القرآن قل فلينظر في سورة عبسة قل فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبة لعم شيء أمين لعم شيء المزارع بس أسند الشق إلى الله جل وعلا باعتبار لأنه أول دل على ذلك وجعل الأرض ذلولا هو خلق وعلم الزراعة وعم يزرع وعم يشق الأرض بقدرة الله وقوته فبصح نسبة هذا الشق إليه. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بيقول الإمام الصادق عليه السلام إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرب. بيقول الإمام الباقر عليه السلام كان أبي يقول خير الأعمال من ناحية الربح أكثر بالتجارة صح بس شوف الأبرك الخير. كان قال الإمام الباقر كان أبي يقول خير الأعمال الحرث الزرع تزرعه فيأكل منه البر والفجر. أما البر فما أكل من شيء استغفر لك وأما الفاجر فما أكل منه لعن وتأكل منه البهائم بكل لك أجر وتأكل منه البهائم والطير. في خبر آخر عن الإمام الصادق عليه السلام بقول الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيبا أخرجه الله عز وجل وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاما وأقربهم منزلة يدعون المباركين ما تتصور انه الحكاية والله بس الدين بس انه عملية انه ملاحظة صلاة وصوم وحج وزكاة وخمس، ما حتى اعمالك الى مدخلية في عالم الدين والله بكرة بده يسيبك عليها وبده ينظرك حينئذ لإله. اما بالنسبة الى هذه الزرع، اما بالنسبة الى الحيوان، الحيوان بالواقع اما مركوب او محلوب، وغالبا ما هو لأهل البادية والصحراء لأنهم هم يفتقرون إلى أموال منتقلة لأنه بينتقلوا طبعا للكلاء والعشب والماء. أما التجارة فغالبا ما هي لأهل المدن، لذا قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، جعل التجارة فضل من الله في سورة المزمل الآية 20. بيقول وترى الفلك فيه في البحر مواخر جيل لتبتغوا من فضله تجارة البحر لعلكم تشكرون في سورة فاطر الآية 12. أكثر من ذلك بيقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، قريش كان عندها رحلتين للتجارة، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف حينئذ إلى الشام. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع من ناحية التجارة وأمنهم من خوف وعم يمن عليهم بالتجارة. يقول المولى في سورة البقرة الآية 198 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الآية إذا بتلاحظها في سورة البقرة الآية 198 نزلت في آية الحج. ليه؟ لأن المسلمين كانوا يتحرجون من التجارة في موسم الحج. نزلت الآية أنه فيكن التجر وأنتوا عم تحجوا ما في أي إشكال. لذلك قوله تعالى أوضح بيقول ورجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. منافع لهم يعني تجلوا مع بعضهم، مش منافع لهم يعني يطلعوا ببعضهم وانه انت حلقت منيح والله انت ما حلقتش، وإذا المعرف بيجي هم ببلش من عليك انه انا حجاجي احسن من حجاجك، مش المنافع، منافع تروح التجل. ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في سورة الحج الآية 27-28. هذه بالنسبة للتجارة. بالنسبة إلى الصناعة هي على ثلاث أقسام، صناعة فكر، صناعة عمل وصناعة مشتركة بين فكر وعمل. الصناعة المشتركة طبعا الفكر أشرف، يعني الصناعة الفكرية أشرف، ومنه حينئذ العلوم، ومنه أيضا سياسة الناس وتدبير البلاد والعباد. صناعة العمل إما عمل صناعي انك بتجيب شيء مادي بتعمله صام يعني صنع، واما عمل بهيمي يعني مثل الرعي مثل الحلب مثل الزبد مثل انك المشتقات بسموه عمل. اما العمل المشترك بين العمل الفكري، يعني قلنا انه العمل قلنا انه الصناعه صناعه فكر وصناعه عمل، قسم ثالث صناعه مشتركه بين الفكر والعمل. المشترك اللي هو فيها باشتراك فكر وعمل صار بيغلب عليها الفكر، فكر كتيبي، كتابي صنع يد بس الفكر فيها أغلى. وأخرى صناعة مشتركة بس العمل بيغلب فيها، مثل صناعة البناء بيحط حجارة ما بده يفكر كيف بده يحط الحجر حتى ما يطلع ميتة وهو الصفية على الصفية، بس العمل فيه أغلى. أما الصناعة يقول المولى جل وعلا في سورة الحديد الآية 25 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طبعا المنافع من الحديد انك تصنع. يقول المولى في سورة الانبياء الاية 80 وعلمناه صنعة لداود صنعة لبوس لكم، صنعة لبوس يعني يعمل الدرع، يصنع الدرع صناع لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شكرا. في الخبر عن ابن عباس كان داود زرادا يعمل الدروع، وآدم حراثا، ونوح النجار، وإدريس خياطا، وموسى راعيا. اللهم صل على محمد. هالأمور الأربع من الممكن أن الواحد ما فيهم فيها كلها. أنت إذا اشتغلت بزراعة ما فيك حين تقوم بصناعة وتجارة، فبتصير حين مفضوض. إذا بدك شيء أمر صناعي بدك أنه إما تشتري أو أنك تجيب واحد تستأجره يعمل لك إياه. كذلك بالتجارة ما فيك تقوم بكل مهام التجارة، فبدك انه والله واحد اجير تحت ايده. كذلك الزراعة وغير ذلك، من هون نشأت فكرة الإيجار. بالإيجار قال الله جل كما قرا ان كل شيء له اصل في القران فيه تبيان كل شيء. قال تعالى حكايه عن ابنه شعيب، قالت احداهما يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين، في سوره القصص الايه 26. بالواقع بالنسبه الى التجاره، اذا كان ادرك عمل الزراعه فادنى عمل الاجاره، ادنى عمل كعمل بل عمل مكروه. راح تتعجب هلا، بس طبعا لانه نحن قاعدين هون بحوض النجف لانه بيصير يشكل علينا. بجمع احاديث الشيعة الجزء 24، شوف باب كراهة إجارة الإنسان نفسه، إنك تأجر تقع أجيرا مكروه نفس العمل. من ناحية العمل، من ناحية الأجرة، اللي بيقدم على الأجرة فقد ضيق عليه رزقه. لذلك في الخبر عن المفضل بن عمرو قال أبو عبد الله الصادق يقول من آجر نفسه فقد حضر على نفسه الرزق. حضر بمعنى منع. يعني واحد أقدم على وظيفة بمئتين ألف وإجا عب بالبيت بقول لك يا خي مش قادر أنا أعيش عيالي بالمئتين ألف، ويا الله يا الله إعلاك بشي الله، ما أنت اكتفيت أنه يطلع لك رزق كله بمئتين ألف بالشهر. وهلأ هي الرد على أنه الوظيفة بقول لك فت يا خي بالوظيفة، أنك على الأقل أنه الشهرية بتلاقي آخر الشهر بالأخير بيطلع لك شوية مال تقاعد. من قال لك إذا أنت رحت على تجارة ما يكون الرزق حينئذ أوسع؟ لش كل الغنى من إجا؟ طلع أنت بغنى الأرض، غنى الأرض بيجي من التجارة، ما بيجي من الوظيفة، ما بيجي من الإجارة. بيقول من آجر نفسه فقد حضر على نفسه الرزق. في خبر سين عن عمار الصباطي قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطي أكثر مما يصيب في تجارته. فقال عليه السلام لا يؤاجر نفسه، من رحيق الأجر أكثر، لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر مع الله، فإنه إذا آجر نفسه حضر على نفسه الرزق. بدك أبلغ من هيك؟ كراهة الإجارة منصوص عليها بالقرآن، كما في قوله تعالى في سورة الزخرف في الآية 32 عن أمير المؤمنين عليه السلام بيقول في بيان معائش الخلق بعدة إلى أن يصل بيقول وأما وجه الإجارة فقوله عز وجل ونحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، مش سخرية، سخرية يعني من الاستهزاء، سخرية يعني من التسخير. بتسخر انت مين بتسخر؟ بتسخر الاجير. ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير من ما يجمعون. انه هذا انت رضيت مش بس انه رزقك قليل الا انه صرت مسخر عند فلان، قل له معلمي بس بدك رضاه بدك اوامره. اذا ما شغلكش عند المرأة يعني انه والله انه صرت حقق له وعند الوليد وعند ضيوف وعند ما بيعرف شو انه قول. فأخبرنا سبحانه أن الإجارة أحد معائش الخلق إلى آخره. طبعا بتقلي طيب أنه إذا كل الناس بدها تطلع على التجارة شو بيصير بالمجتمع؟ أمير المؤمنين بنفس الخبر بيقول في ذيل صلوات الله ترك شيء إلا ما قاله، بيقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيقول ولكنه تبارك وتعالى أتقن تدبيره وأبان أثار حكمته. كيف؟ لمخالفته بين همم عباده. لش كل الناس بتطلع على التجارة عنده همة تطلع على التجارة؟ لش كل الناس عنده همة تطلع على الزراعة؟ كل الناس عنده همة تطلع على الإجارة؟ ما بيتأخ الآن التاجر، بيتأخ الآن من بطن أمه، واللي هيك ذليل بيدخل نفسه ما عنده عقل، ما بيتأخ الآن يروح أجير. عشان هيك بالنبوي بيقول كل ميسر لما خلق له. اللهم صل على محمد. بيقول المولى جل وعلا بيقول ولكل وجهة هو موليها فاستبق. فهذا اشكالك منفي لانه الله داينة بين همم العباد، مش كل همم العباد على نفس المقام. بس محل الشيء انه واحد عنده همة على التجارة رح يأجر نفسه ويعمل حاله موظف او يعمل حاله اجير مؤسسي، فاول العمل مكروه، الثاني الاجرة حينئذ قصر. كذلك يقول المولى جل وعلا بالنسبة لهذا بيقول قل، هذا في سورة البقرة الآية 148، بيقول المولى في سورة الإسراء 84 قل كل يعمل على شاكلته، في الخبر أي على نيته بحسب النية. وطبعا في خبر كل الضمة إليه ما ضعف بدن عما قويت عليه النية، يعني كل واحد حسب مقتضاه حسب استعداده. بهذا البيان بتبين ان الدنيا خي ممدوحة مش مكنونة، وبيتبين انه في حث بالغ على التعاطي في الدنيا، وبيتبين انه في حث كبير على السعة والرزق والتمتع بنعم الدنيا. وهذا الوهم اللي كان بذهن الناشئ من حكي انه هؤلاء راحوا قالوا لك يعني شو اللي يعني بتلاقي انه واحد بيطلع النمر بيضل الله يا واعظ واعظ بذم الدنيا، هذا انه راح مثل انه درس الطب أرى أن القطران بيفيد الجرب، اكتفى بهذا وإجا فتح صيدلية.
بس القطران بيفيد الجرب ما بيفيدش من كل الأمراض، ولما يستعمل لكل شيء. هذا راح أراه كم خبر في ذم الدنيا، إجا محل ما بيطلع وبينزل بيضل يذم الدنيا. ما يمكن أن تقدم ثقافة مفهوم عام للإنسان للناس تطلعيها، بدك تكون حام حاوط كل ثقافة الدين بتمامها لتعرف كيف بدك تقدم هالمفهوم الى الناس حتى يبنوا عليه. هذا الشيء اوقع مثل ما عم يوقع بعض المعممين يركزوا على ذم الدنيا، مش بس المعممين، اوقع الصحابة اوقع التابعين اكتفوا باخبار الذم، فابتدأ التصوف عند الاقتصار على ذم الدنيا. كيف ابتدأ التصوف؟ كيف حاربه امير المؤمنين، كيف حاربه رسول الله وأمير المؤمنين ثانيا والأئمة ثالثا، كيف وصل إلينا التصوف بزهد غريب عن عالم الزهد الحقيقي؟ ما هو مفهوم الزهد الحقيقي حتى نعرف حقيقة زهد أمير المؤمنين الذي هو الصفة الثانية من صفاته النفسية، ونحن في مقام تعداد صفاته؟ هذا ما يرجى إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية وحب أمير المؤمنين وولاية وحب بديه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.